أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية في صفات المؤمن قال: نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة، لا يرغب في عز الدنيا ولا يجزع من ذلها، للناس هم قد أقبلوا عليه وله هم قد شغله، يعني غير الناس، عايش في عالم ثاني. للناس هم قد أقبلوا عليه وله هم قد شغله، لا يرى في حلمه نقص ولا في رأيه ولا في دينه ضياع. صفات تحصلها عند من هذه؟ قال المصنف: ويجلد أشد الجلد. كان الكلام وما زال فيما سبق في كيفية إجراء حد الجلد، فقال نقرأ ونشرح اختصارا الوقت. قال: ويجلد الزاني أشد الجلد. ظاهر التعبير أنه وجوب ويجلد، ما قال وينبغي، فظاهر كلامه أن الحكم هنا على نحو ماذا؟ على نحو الوجوب، لا على نحو الاستحباب، أو على نحو ماذا؟ على نحو الأفضلية. استدل على هذا الحكم وهو الوجوب كما ذكر المصنف بالآية، وهو قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة. إذ استفاد المصنف من هذه الآية إن الآية في صدد النهي عن أخذ الرأفة بالنسبة إلى الزاني، والرأفة به من مصادقها الجلد، بحيث يكون الجلد ليس أشد الجلد، فمن جلده جلدا خفيفا أو متوسطا فهذا نحو رأفة به، والآية نهت عن الرأفة عن الرأفة. إلا أنه الملا أحمد النراقي في حاشيته استشكل على الاستدلال بالآية، فذكر قدس سره عليكم السلام بأن الآية لا دلالة لها على المراد، إذ المراد من لا تأخذكم بهما رأفة هو التخفيف عما ثبت شرعا، بمعنى أنه إذا ثبت شرعا أن الزاني مثلا يجلد قائما، فهو من باب الرأفة يقول: أنا عندي رأفة به، فأنا أخالف الحكم الشرعي وماذا؟ وأجلده قاعدا مثلا. فإذا يستفاد من قوله لا تأخذكم بهما رأفة أنه الظاهر عرفا منها التخفيف عما ثبت شرعا، وحينئذ إذا كان المراد منها التخفيف عما ثبت شرعا فلا تحدد هي ما ثبت شرعا، فلا بد في رتبة سابقة أن نثبت ما ثبت شرعا، فإذا ثبت من الخارج ما ثبت شرعا تأتي الآية وتقول: لا تأخذكم رأفة في مخالفة الحكم الشرعي. وحينئذ نقول لا بد أن نستفيد من خارج الآية أن الثابت شرعا هو أشد الجلد، فإن ثبت من خارج الآية أن الثابت شرعا أشد الجلد، حينئذ لا يجوز لنا أن نخالف الحكم الشرعي ونجلده جلدا متوسطا أو جلدا خفيفا. أما أن نفس الآية تثبت أنه الحكم الشرعي هو أشد الجلد، فالآية ليست في صدد البيان من هذه الجهة، إذن لا يصح الاستدلال بالآية، لأن الآية دليل على حرمة التخفيف ورفع اليد عن الحكم الشرعي لأجل الرأفة. يقول: ما بجلده لأجل الرأفة. نقول: ولا تأخذكم بهما رأفة، حرام. واضح؟ واضح الإشكال؟ فالآية لا يصح الاستدلال بها في المقام. فحينئذ ولا أقل من إجمالها من هذه الناحية، إنما قبلت استظهاري، إذا لم تقبلون استظهارنا لا أقل من التشكيك، لا أقل من الاحتمال، وهذا الاحتمال يوجب إجمال الرواية فيتسقط عن الآية إجمالي الآية في المقام في هذا المورد يعني فتسقط الآية عن الاستدلال. خب يعني في الدين يعني إذا ثبت أن هذا دين الله يعني إذا ثبت أن هذا دين الله فلا تأخذكم الرأفة في الدين، فلكن لا تثبت ما هو دين الله، لا تثبت الآية ما هو دين الله. خب فالأولى صرف البحث في الاستدلال على المطلب بالروايات لا بالآية. استدل على المطلب بروايتين. الرواية الأولى موثق سماء إسحاق بن عمار، وهو الحديث الباب الحادي عشر من أبواب حد الزنا الحديث الثاني. الباب الحادي عشر من أبواب حد الزنا الحديث الثاني، والحديث ماذا؟ والحديث الرابع. خب قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد، قال أشد الجلد أو أشد الجلد. واضح؟ خب إذن هذه الروايات حتى الدلالة بأن الزاني يجلد أشد الجلد. قلت فمن فوق ثيابه، من فوق الثياب نجلده، قال لك أشد الجلد، مش من فوق ثيابه. قال بل تخلع ثيابه، تخلع ثيابه ويجلد. قلت فالمفتري، سيأتي إنه ما هو المراد من المفتري، بس المفتري غير الزاني، أنا بقرأ الرواية لهدف. قلت فالمفتري، قال يضرب بين الضربين، يعني ضرب متوسط، يضرب بين الضربين، بين الضرب المتوسط، يعني بين الضرب الشديد والضرب الخفيف، يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه. خب إذن الرواية واضحة الدلالة في المقام أنها أشد ماذا؟ أشد الجلد، وتكفي هذه الرواية كدليل على المطلب. إلا أن المصنف استدل بالآية ولم يستدل بالرواية، لأنه الرواية موثقة وهو لا يرى العمل بالموثق، ولهذا لجأ نعم بإسحاق رواية فطحية، هذه إسحاق بن عمار و المدائني ودليل ربع، هي معروفة رواية الفطحية.
ما في هذا في محمد بن عيسى بن عبيد وعن يونس.
نعم عن يونس، عن ويونس بعد في بلي، ممكن بعد المصنف يستشكل في المصنف يستشكل لا يستشكل في روايات محمد بن عيسى بن محمد بن عيسى عن يونس. نعم يعني كما ذكرنا في كتاب الفقه الاستدلالي أن روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، هذه عن يونس هناك إشكال عند بعضهم، ويظهر من الشهيد الثاني أنه لا يرى العمل بروايات محمد بن عوسي بن عبيد اليقطيني عن يونس، لما ذكر في علم الرجال أن ابن الوليد قد استثناهم من كتاب نوادر الحكمة. على حال هاي بحث رجالي نحتاج إلى مقدمات. إذن هذه الرواية ماذا تدل على المطلب، ولهذا قال رحمك الله، قال ويجلد الزاني أشد الجلد لقوله تعالى الآية، قال وروي ضربه متوسطا. هاي الرواية التي دلت على ضربه متوسطا أين هي؟ الرواية التي قرأناها قالت فالمفتري قال يضرب بين الضربين، إذن هذه مناظرة إلى الزاني، موثقة إسحاق بن عمار التي قرأناها ناظرة إلى المفتري، وسيأتي معنا علاقة الآن ما هو المراد من المفتري، سيأتي الافتراء وكذا. خب إذن هذه الرواية لا يصلح أن تكون دليلا على أنه الرواية متوسطا، إذ هذه أجنبية عن معنى البحث. عندنا رواية أخرى، رواية مرسل حريز، وهي الرواية الواردة في الباب الحادي عشر الباب السادس، الباب الحادي عشر الحديث السادس. قال يفرق الحد على الجسد كل على الجسد كله، ويتقى الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين، ويضرب بين الضربين. فإذا مرسل حريز يستفاد منها أن الضرب متوسط. هنا صاحب الوسائل قال لابد أن نجمع بين الروايتين بناء على قبول رواية حريز، فنقول هذه الرواية التي تقول يضرب بين الضربين وتلك الرواية تقول يضرب أشد الضرب، فكيف أو أشد الجلد، فكيف نجمع بين الروايتين؟ يقول الروايتان عموم خصوص مطلق، لأن الرواية التي دلت على أنه يضرب أشد الضرب ناظرة إلى حد الجلد عن طريق الزنا، لأنه السالي يسأل عن الزاني كيف يجلد، فناظرة إلى الجلد الثابت عن طريق الزنا. أما مرسل حريز قال يفرق الحد على الجسد. أي جلد هذا؟ هل الجلد الناشئ من شرب المسكر؟ هل الجلد الناشئ من ماذا؟ من أسباب أخرى؟ إذن الرواية مطلقة، فلا بد أن نخصص إطلاق الرواية بموثقة إسحاق بن عمار، فتكون النتيجة بأن ما روي أنه يضرب بين الضربين هذا في غير ماذا؟ في غير الحد الجلد الثابت عن طريق الزنا. واضح؟ ولهذا صاحب الوسائل جمع بين المطلبين بهذا الجمع، هو جمع صحيح بناء على تمامية سند مرسلة حريز. إذا قبلنا بمرسلة حريز، إذن فهني روية يظهر من عبارته أنه روية ذلك، كأنه ينبي يقول أنه في مقابل قول المصنف. عندنا رواية قد يقال على خلاف رأي المصنف، نقول لا، نقول هذه الرواية التي رويت بذلك ناضئ عامة فتقيد فتتقيد بموثقة إسحاق بن عمار. نعم، ما عدا الزنا متوسط. قال ويفرق الضرب على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه. خب، أيضا هذا المطلب عدة روايات عندنا بأنه في كيفية الحد إذا يفرق الحد على الجسد، كما قرأنا الرواية التي قبل قليل، قال هكذا الرواية، نفس رواية مرسل حريز، يفرق الحد على جسده كله ويتقى الفرج والوجه. ويتقى شنو؟ الفرج والوجه. هذه الرواية ذكرت الفرج والوجه. نعم، عندنا رواية ثانية صحيحة زرارة الواردة في الباب 11 الحديث الأول، وهي رواية ناقلها الترحيني، قال يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب على كل عضو ويضرب على ويترك الرأس والمذاكير. هنا ذكر الرأس في هالرواية، في مرحوز الحريز ماذا ذكر؟ الوجه. واضح؟ إذن من خلال مجموع الروايتين نعرف بأنه الذي يتقى الفرج وماذا؟ والرأس والوجه. واضح المطلب؟ نعم، هاي الحجار الكبيرة رامي بالحجار الصغيرة والكبار.
نعم،
مثبتين. لا لا، أو ما مثبتين، ما يحتاج، ما في تعارض. إجتني رواية يقول الإمام لا تضرب وجهه، يعني يقول لي لا، ظاهر أنه الظاهر هذه مسألة قضايا حقيقية، مو في محل الابتلاء والحاجة الفعلية، قضايا حقيقية، هذه قضايا حقيقية ليست في مقام الابتلاء. ما الظاهر أنه سائل ومبتلين بمسألة فقال ليش؟ لا، قضايا حقيقية. إذن صحيح زرارة هكذا، يضرب الرجل الحد ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير. هذه الرواية نفسها في كتاب الكافي نقلت ويترك الرأس والمذاكير، لكن في كتاب من لا يحضره الفقيه قال شيخ الصدوق قال ويترك الوجه والمذاكير. فنفس الرواية رويت بكم طريق؟ طريقين، أحد الطريقين موجود الرأس وثاني الطريقين موجود الوجه. واضح؟ فماذا نفعل حينئذ إذا جاءنا رواية منقولة بنقلين، أحد النقلين في مقامنا الموجود فيه الرأس والآخر الموجود فيه الوجه، فماذا؟ هل يصح العمل بكلا النقلين أو نشك فيما هو المنقول عن الإمام؟ فماذا نفعل في مثل هذا المورد؟ واضح السؤال؟ هنا نقول بأنه لا يحتمل أن تكون روايتين مستقلتين، الظاهر أنها رواية واحدة صدرت من الإمام. هذا الصادر من الإمام يدور أمره بين الذي صدر منه هو الرأس أو الذي صدر منه هو الوجه، إذ لا نعلم أن الذي صدر من الإمام بحسب نقل الكافي الذي صدر منه الرأس، وبحسب نقل الشيخ الصدوق الذي صدر منه الوجه، وليست زيادة ونقيصة حتى نبحث الأصل هو الزيادة نقيصة، لا، متباين الرأس وهذا الوجه. واضح؟ إذن ليست المشكلة في النقل أن فيهم زيادة ونقيصة، بل يوجد اختلاف، أحدهما يقول رأس والإمام ما قال وجه، الثاني يقول وجه والإمام لم يقل رأس، فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ هنا وقع خلاف، بس باب الإشارات ولا تحقيقه هنا في مرحلة أعلى. الوجه يقول بأنه دائما نقدم نقل الكافي على نقل الصدوق، لأن الكليني أضبط في النقل من الشيخ الصدوق، ومقتضى أضبطية الشيخ الكليني فإنه يقدم في حالة الاختلاف، فنقدم نقل الكليني الوارد فيها الرأس. نقل يقول لا وجه لتقديم كلام الكليني ودعوى أضبطية الكليني غير ثابتة، وحينئذ تكون المسألة من باب دوران الأمر بين الحجة واللا حجة، إذ لا نعلم أن الصادر من الإمام هو الكلام الحجة. أين هو؟ هل الذي صدر من الإمام هو الحجة المتصف بالحجة؟ هل هو ما نقله الشيخ الصدوق أو ما نقله الكليني؟ فيكون الأمر من باب اشتباه الحجة باللا حجة. واضح مطلب؟ يعني كلام الإمام الحجة أين هو؟ هل هو ما نقله الكليني أو ما نقله الصدوق؟ وعند اشتباه الأمر بين ودوران الأمر بين الحجة واللا حجة يسقط كلا النقلين عن الحجية، لأنه اشتباه يصير، فترجيح أحد النقلين أنه حجة ترجيح بلا مرجح بعد الفرض أنه ما عندنا أضبطية، ما نقبل الأضبطية. واضح؟ لا نقل مشترك لي محل الإشكال، هذا اللي هو محل الاختلاف. لا إشكال أنه نعمل بكلا الروايتين في أمور الاتفاق، لأنه نقطع أنها صدرت من الإمام، إما بنقل لأنه متفقين فيه، إنما الكلام في محل الاختلاف. حينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي. مو دائما الشيخ العظم حقق المطلب، مهم الشيخ العظم دقيق، يقول مو دائما كما الآن بعض الآن بعضنا رأيت بعضهم ما يلتفت للمطلب، حتى في بعض الكتب المطولة، مو دائما إذا صار إجمال بين النصين تساقطا ونرجع إلى الأصل العملي أو كذا. لا، يقول الشيخ العظم هنا يتشكل عندنا علم إجمالي في المقام، إذ يوجد عندنا علم إجمالي أنه يحرم ضرب من المحدود إما على وجهه وإما على رأسه، ولا يصح أن تقول بأنه يحصل تعارض بين النقلين ويتساقطا فنجري البراءة عن حرمة الضرب، فنجري البراءة عن حرمة الضرب. يقول لا ما يصح، يقول أنا الآن الشكل عندي علم إجمالي، فإذا كان النقلان يولدان علما إجماليا فيكون هذا العلم الإجمالي منجز. إذا الآن تعلم أنه قطعا شيء حرام عليك ببركة النقل، إما الحرام هو ضرب الوجه أو ضرب الرأس، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي اجتناب كلا المكانين الوجه والرأس. انت في المطلب؟ مثلا جتني رواية تقول بأن الواجب عليك عند الإفطار مثلا إطعام 60 مسكين، وجتني رواية تقول الواجب عليك عند الإفطار التصدق بالتصدق مثلا على 10 مساكين، فرضا أن كلاهما في مقام البيان فيحصل بينهما تعارض. خب إذا تعارضا وتساقط أقول خلاص ما علي شيء؟ أقول لا، أنا أعلم عند الإفطار بوجوب شيء في ذمتي، إما إطعام 60 مسكين أو التصدق، فيكون العلم الإجمالي منجز. وهذا ما ذكره الشيخ العظم في كتاب الرسائل. للأسف أنا ما أرى تطبيقات كثير لهذا المطلب، لأنه كثير ما علم إجمال يتساقط الروايتين يتعارضون يتساقطون نرجع إلى الأصل العملي. لا، قد يتشكل علم إجمالي من كلا النصين عند التعارض، إذا كان كلاهما حكم إلزامي. إذا كان واحد إلزام واحد ترخيصي ما يصير عندي علم إجمالي، أو كلاهما ترخيصيان ما يصير عندي علم إجمالي. ما يصير علم إجمالي إذا كان كلا الدليلين المتعارضين في إثبات حكم إلزامي. واضح؟ على أي حال، مثلا لو جاتنا رواية تقول من شك بين الثالثة والرابعة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، رواية تقول من شك بين الثالثة والرابعة يحرم عليه يجب عليه أن يجب عليه أن يبني على الرابعة ويصلي صلاة ركعة احتياط، وصار تعارض بين النصين لأن كلاهما في مقام الوظيفة الفعلية، فماذا نفعل؟ نقول تعارض ساقطهم عليه شيء؟ لا، نقول مقتضى منجزية علم إجمالا أعلم إجمالا بوجود وظيفة من الشارع، إما إعادة الصلاة وإما البناء على الصلاة وماذا صلاة ركعة احتياط، فيجب الجمع بين الوظيفتين. واضح؟ ولهذا قال ويفرق الضرب على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه. هذا الفرج ما هو المراد من؟ قلنا أن الفرج إذا أطلق في الرواية يراد منه الأعام من القبل والدبور. قال قبوله ودبوره لرواية زرارة، احنا نقول الموجودة في الباب الحادي عشر الحديث الأول. تعبير المصنف عبر بالرواية، هل التعبير صحيح أو ليس بصحيح؟ شوف الرواية، الشهيد إذا يعبر بالرواية متقصد، يعني الباب الحادي عشر الحديث الأول صفحة 91 قال هكذا الرواية: محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد، يعني من أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو بن خالد البرقي مشترك كلاهما ثقة، عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة، فالمفروض أن يعبر صحيح صحيحا، ثقة بليد نص على توثيقه، علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر، فالرواية صحيح صحيحا. مو مهم يكفي فضالة بن أيوب ثقة أيضا، فضالة بن أيوب ثقة. قال لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: ويتقى الوجه والمذاكير. هنا وقع الكلام في ما هو المراد من المذاكير، يوجد احتمالين. الاحتمال الأول أن المذاكير هو جمع مفرده الذكر، فالمراد منه خصوص الآلة، خصوص الآلة القضيب يعني، وإنما عبر بالجمع فقال مذاكير في مقابل جمع ذكر ذكور، ذكر في مقابل أنثى يقول ذكور، والذكر في مقابل يعني العضو الخاص يسمى مذاكير، ما يسمى ذكور، يسمى مذاكير في الجمع. احتمال آخر بعضهم إذا قال لا، أن المذاكير جمعت من باب أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى القضيب وللخصيتين، هذا تسمى المذاكير، فيستفاد من قوله مذاكير أنه ماذا؟ أنه يشمل أيضا اتقاء الخصيتين. خب، وروي عنه عليه السلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد ويتقى الفرج والوجه. قال: وقد تقدم استعمال الفرج فيهما في وين؟ في القبر والدبور. خب، اتقاء الرأس من وين؟ كأنه المصنف عندما نقل الروايتين لم يرى الرأس، شوف قال الرواية الوجه والثاني فيها وجه، فاستشكل ليش الشهير قال رأس. احنا قلنا الآن بينا أنه عندنا بعض الروايات عبرت عن شنه، عبرت أنه يتقى ماذا؟ يتقى رأسه. هاي الرواية تقرأناها صحيحة زرارة، صحيحة زرارة حسب النقل الموجود في الكليني يوجد فيها الرأس، والمصنف اعتمد على النقل الموجود عند الشيخ الصدوق. واضح التفتيه مطلب؟ إذن الروايات التي نقل المصنف كلها فيها وجه ما فيها رأس، فاستشكل قال ليش المصنف استثنى الرأس مع أنه ما موجود في الرأس؟ قلنا لا، موجود الرواية فيها رأس، فما نحتاج الآن نتكلف إلى إثبات أنه ليش نخرج الرأس. قال: وأما اتقاء الرأس فلأنه مخوف على النفس والعين. يعني يقول الشهيد يستفاد من هذه الروايات التي تقول يتقى الوجه، يتقى كذا، يتقى المذاكر والفرج، أن الشارع لا يريد إتلافه، ما يريد إتلاف هذا الشخص، وضربه على مثل الرأس أو على مثل ضربه على الرأس مؤدي إلى خوف التلف. واضح؟ نعم. فحينئذ يستفاد من هذه الأدلة أنه الشارع اتقى بعض الأماكن الحساسة لئلا يتلف الشخص، فلا يكون عندنا جمود على هذه الموارد، بل نتعدى إلى غيرها من الموارد. لكن نحن نقول هذا الاستدلال محل تأمل ونظر، أنه لو ضربنا على الرأس ضربة بحيث ما تؤدي إلى تلفه، كالضرب على الخد، ما على العين، على الخد، على الجبهة، بحيث لا تؤدي إلى تلفه. واضح؟ فلا مانع حينئذ، ودعوى أنه هذا يؤدي إلى التلف مو معلوم أنه يؤدي إلى التلف. ما في، يقول أنا سيأتي بعدين، يقول بعضهم يقول هذا، يقول لا هذا شوف الآن ما في، لأنه هنا قال قاعد يستدل لا ما في، قاعد يستدل على عبارة الشهيد الأول. غاية ما ذكره فكاستدلال الوجه والمذاك والفرج. زين وين الرأس؟ قال وأما اتقاء الرأس، يعني شو؟ وأما اتقاء الرأس فلأنه مخوف على النفس والعين، والغرض من الجلد ليس هو إتلافه. نقول بل نسلم الغرض ليس إتلافه، لكن لو فرضنا أنه نستطيع أن نضربه بحيث لا يؤدي إلى الإتلاف فيكون الدليل أخص من المدعى، واضح؟ واقتصر جماعة على الوجه والفرج تبعا للناس. العين يقول إذا ضربت على وجهه، ضربت على وجهه هذا الصوت طويل فبيصير عينه فتتلف العين. بل 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 العين الوجه، لأن لا العين على النفس والعين. خب والغرض من الجد ليس هو إتلاف. واقتصر جماعة على الوجه والفرج تبعا للناس. وقلنا أن هذا إشكال، نقول الوارد في الناس، نعم الوارد في الناس الوجه بلا إشكال. أما الرأس ورد لا ما ورد؟ ورد عندنا الرأس في مرسل حريص أولا، فإن ما قبلت في مرسل حريص قلنا بأن صحيحة زرارة نقلت بنقلين، الكافي نقل فيها، نقل فيها الرأس ما نقل الوجه، والشيخ الصدوق نقل هو الوجه. فحينئذ إن قدمنا نقل الكليني فيثبت أصلا الرأس، ما يثبت الوجه. وإن قلت لا نقدم نقل الكلين نقول يحصل تعارض يساقط شكل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي مقتضى منجزية العلم الإجمالي بأنه ماذا؟ أنه يتقى الرأس والوجه، واضح؟ اللي اكتفى بالنص اللي قال تابعا للنص لعله أحدث التعارض وساقط كل الروايات فرجع إلى ماذا؟ فرجع إلى مرسل، مرسل حريز، والموجود في مرسل حريز هو الوجه، ما موجود الرأس. ملتفتين المطلب؟
ماذا
من قاله يحرج يدع في هناك اتجاه يقول لا لا لا
فيه
لا لا مو لا في هناك اتجاه يرى بالعم بمراسي الحريز، مراسي الحريز حجة كما سانيده، لأنه حريز الجستاني يعرف من طريقته أنه عندما ضاعت عليه هذا أسف الله. بعضهم يرى أنه حريز مثل الثلاثة لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فيعملون بمراسله خصوصا إذا كانت الرواية قد عمل بها الأصحاب، لأن مضمون مرسل حريز عمل به الأصحاب فيقول منجبر بعمل الأصحاب. نعم ما في إشكال، مو نقل زراء، مو نقل زراء، الظاهر أن الرواية واحدة صحيح. الكليني الذي وصل إلى الكليني أنه الذي وصل من الكليني يشهد الكليني أنه أن طريق الكليني أن زرارة نقل ماذا؟ نقل الرأس. الشيخ الصدوق نقل الوجه، ما شاء الله روايات كثيرة كثير، هالظاهرة موجودة عندنا، اختلاف في النقل بين الزيادة والنقيصة وبين المتباينين. فحينئذ ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ كثير هذه الظاهرة موجودة، إما أن نقول بتقديم أحد النقل على الآخر بقرائن كأضبطية الكليني ومشاكل ذلك، وإما أن نقول لا ماكو وجه للتقديم، وحيث أن الأمر يدور بين المتباينين فيسقط كلا النقلين في مادة التعارض. فحينئذ نرجع إلى الأصل العملي ومقتضى الأصل العملي في المقام أن كلاهما دليلين إلزاميين، نقوم بماذا؟ من جزية العلم الإجمالي. كثير في الروايات، روايات كثير فيها ما شاء الله زيادة ونقيصة. أو ما قل لا وجه له، مفروض عبر أنا بالصحيحة لا وجه له. خب نعم هناك مسلك عند المصنف، مسلك عند المصنف عند الشيء الثاني بأنه إذا رويت الرواية بنقلين، رواية واحدة نقلت بنقلين أحد النقلين صحيح والآخر ضعيف، فهل الرواية حجة أو ليس بحجة؟ المعروف حجية الرواية لأنه نأخذ بالنقل صحيح، الشهيد الثاني يشكك في العمل بالروايات، إذا نقلت بنقلين أحدهما صحيح والآخر غير صحيح فيسقط الرواية عن الحجية. واضح؟ هذا غريب مبنى عنده يفهم من بعض كلماته في المسالك هذا المبنى. نعم الطريقين تامين هنا. المهم قال وليكن الرجل قائما كما قرأنا الرواية، الآن قرأناها وليكن الرجل، الرواية في الباب الحادي عشر الحديث الأول الآن قرأناها. قال وليكن الرجل قائما مجردا عن الثياب لكن مستور العورة، لأن لا يجوز إظهار عورته، تخلع ثيابه كما قرأنا الرواية، يجب خلع ثيابه، فحينئذ ماذا؟ إلا العوراء.
ما مضى أن أحد الحواسي
سوى العين يعني ما حصلت بس قلت هذا أحد الحواشي من الرواية موجودة في الكافر.
ما شفت. أنا ما شفت يعني.
كاتب إنه موجود رواية شفت دورت في الكافر ما حصلت.
يعني حتى في المسالك ومضان البحث ما شفت رواية تدل على أن اتقاء الرأس مخوف على النفس والعين. لو في كان جواب الرواية يعني عادة ما بعيد يعني. قال وليكن الرجل قائما مجردا عن الثياب مستور العورة والمرأة قاعدة ربطت ثيابها عليها. هذا ما يستفاد ما عدا ربطت ثيابها عليها يستفاد من الرواية التي قرأناها قبل قليل في الباب الحادي عشر الحديث الأول. خب هنا ما معنى قد ربطت ثيابها عليها؟ ما معنى ربطت ثيابها عليها؟ شنو يعني ربطت ثيابها عليها؟ وش معنى عبارة شو تربط ثيابها عليها؟ ما معنى هذا المعنى؟ شو يعني قلت واحد اربط ثيابها عليها يعني ناخذ ثيابها نربطها؟ نقول المراد من ذلك التفت المطلب المراد من ذلك بأنه في حالة جلد المرأة وعليها الثياب الثياب إذا لم تربط على جسدها وتغلق تكون مدعاة إلى إبداء بدنها لأن كثرة الصياد كثرة الضرب قد يولد ماذا يولد هواء وشكل يرتفع الثياب واضح فهذا يؤدي إلى ماذا كشف العورة وحينئذ قالوا بأنه تربط الثياب على بدنها بحيث إذا أصابها الجلد والصياط لا يظهر شيء من بدنها بل ذكروا أنه لو كانت الثياب رقيقة بحيث لو ضربت قد تؤدي إلى شقوق في الثياب لابد أن تلبس ثوبا في الأسفل بحيث أنه يستر البدن والوجه في ذلك أنه لا يجوز للشخص أن يبدي عورة المرأة هو سيبدي بالجلد بالجلد بالصياط وإذا لم تربط ماذا لم تربط الثياب وتحكم على جسدها سيؤدي هذا الضرر ولو عن تقرير تولد كثرة الهواء وما شكله أنه تنفتح بعض الموارد فتبدي عورتها فيكون قد تسبب الشخص في إبداء عورة المرأة ويحرم على الشخص أن يبدي عورة المرأة ولو من باب التسبيب تفهم مطلب ولو من باب التسبيب هو ابتداء ما أبدع عورتها جو رفع عورة بدن واضح لا هو فعل فعلا تسبب في إبداء عورتها ويحرم على الشخص أن يبدي عورة الغير المرأة ماذا ولو بالتسبيب واضح فمن باب هالباب من هالباب يعني وإلا ليس حكما تعبديا يعني المسألة مو حكم تعبدي القيام والقعود حكم تعبدي لا بد أن نجلد قائما وديك قاعدة لكنه لا بد أن تربط ثيابها من باب ماذا من باب المقدمة لعدم التسبيب في إبداء العورة ولهذا قال لئلا يبدو جسدها هي تعليل وينه لربط ثيابها لئلا ماذا لئلا يبدو جسدها فإنه عورة بخلاف الرجل فإنه عورته مذاكير وماذا ومستورة ولا يضرب على ماذا يضرب على جلده مخليع الثياب ما في مشكلة خب يقول في قبال هذا القول وروية ضرب الزاني على الحال التي يوجد فيها عندنا رواية لطلحة بن زيد هناك رواية لطلحة بن زيد يستفاد منها خلاف ما ذكره الشهيد الأول وهي الرواية الموجودة في الباب الحادي عشر الحديث السابع الباب الحادي عشر الحديث السابع قال هكذا لا يجرد عن حد الزاني لا يجرد عن حد ولا يشنح يعني يمد بل يكون قائم ما يمدونه وقال يضرب الزاني على الحال التي وجد عليها شلون إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه فيستفاد من هذه الرواية بأنه الرجل لا تخلع الثياب مطلقا كما ذكر الشهيد الأول بل الوظيفة أنه بالحال التي نراه ماذا يجلد؟ إن رؤية عاريا يجلد عاريا، إن رؤية ماذا؟ إن رؤية عليه الثياب يضرب أو عليه وعليه الثياب. نعم قيد بعض الأعلام كابن إدريس وجماعة أنه عليه الثياب بحيث مو ثياب ثخينة لو ضرب الصوت ما أثر، واضح اللي يستانس يفهم هالمسألة يقوم يلبس ثياب واجد عشان أو يلبس حديد عشان ماذا؟ عشان ما يصيد الله ثياب بحيث أنها لا ترفع الإيلام، لا تحقق ماذا؟ لا تحقق رفع الإيلام. فماذا نفعل حينئذ؟ يوجد تعارض بين الروايتين. إذ هذا تقول يحرم إذا كان عليه ثياب يحرم أن تخلع ثيابه لأنه يجب عليك أن تضربه وهو كاسيا. ديك الروايات التي تقدمت سابقا بل تخلع ثيابه كما قرأنا في موثقة إسحاق، أول رواية قرأنا بل تخلع ثيابه، يجب عليك أن تخلع ثيابه. فيدور الأمر بين وجوب خلع الثياب بمقتضى موثقة إسحاق وبين حرمة خلعه إذا رؤي عليه ثوب كاسيا فيجب أن تجلده كاسيا، فيصل تعارض بين الروايتين. فما هو الحال حينئذ؟ كيف تجمع تباين بين الروايتين؟ ديك الرواية لم تفصل فيها أطلاق مقامي، والأطلاق المقامي يمنع من التقييد. فحينئذ نقول الشهيد الثاني يقول الرواية طلحة بن زيد ساقط عن الحجية، انتهينا، لأن طلحة بن زيد لا توثيق له، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية. إلا أن هذا الإشكال محل تأمل لما ذكرناه في الفقه الاستدلالي، لأنه وإن لم يوثق طلحة بن زيد رحمك الله مباشرة إلا أنه توجد عبارة للنجاشي قد يستفاد منها توثيق طلحة بن زيد، وهو أن النجاشي قال له كتاب معتمد، وكون الشخص له كتاب معتمد بحيث جميع الروايات تمر به كتابه بعد، يعني جميع الروايات تمر به، هذا دليل على وثاقة الشخص، وإلا لم يكن ثقة فكتابه لا فائدة فيه، لأن جميع الروايات اللي نقلها تمر عن طريقه، فإذا هم ثقة كتابه ليس بمحتمل، ليست فيه فائدة، سقط عن الحجية. فنفس شهادة النجاشي باعتماد كتابه كاشفون عن وثاقته، وإلا لا معنى للقول أن كتابه معتمد وجميع الروايات اللي في الكتاب التي تمر من خلاله وهو غير ثقة. أي كتاب معتمد يكون جميع الروايات التي فيه يمر بشخص غير ثقة، واضح؟ ولهذا ذكر سيدنا الخوئي وتبع على ذلك بعض تلامذته أنه طلحة بن زيد ثقة، واضح ثقة. إلا أنه هذه الرواية قد يوجد فيها شخص آخر، الباب 11 صحيح حديث 7، لكن مع ذلك على رأي المصنف الظاهر أن طلحة بن زيد ليس بإمامي كما مر علينا في الفقه الاستدلالي، طلحة بن زيد ليس بإمامي، فمن هذه الجهة على رأي المصنف تكون الرواية ساقطة عن الحجية. مشكلة رأي المصنف هذا، يعني العمل بروايات العدول ما يبقى عندنا شيء أصلا، واضح؟ بس الرواية ما عمل بها، المشكلة هاي الرواية ما عمل بها المشهور، واضح؟ لم يعمل بها إلا البعض للشيخ وجماعة بتري، يعني طائق يعني يقول هي مذهب من المذاهب، انهم اشياء قضايا مساله يعني مساله البراءه عندهم تقريبا ما موجود، انهم ولايه يعني يوالون اهل البيت سلام الله عليهم، اما الجهه الثانيه ما يتبرون بحيث يخرج عن المذهب، يعني قد يرى عداله هؤلاء كذا وغاصبين للخلافه وكذي عدالتهم يعني وكذا. خب ولهذا قال وروي ضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها، ان وجد عريانا ضرب عريانا، وان وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثياب، هي سواء في ذلك الذكر والانثى، هذا محل اشكال، الروايه وارده في وين؟ في الذكر، فتقولوا سواء في ذلك الذكر والانثى ليس بتام. وعمل بمضمونها الشيخ وجماعه والاجود الاول، ليش الاجود الاول؟ لما ذكرناه من ان بدنها عوره، اذا عممناه للانثى قطعا يصير الأجود الأول، لأنه هذا يتنافى مع القاعدة العامة أنه بدن المرأة عورة ولا يجوز إظهارها. فكيف تقول إذا كانت عليها، إذا كانت عريانة تجد العريانة تحت الناس؟ لكن هذه الأجودية ناشئة من توهمه أنه ماذا، أنها شاملة للأنثى. أما لو ما سألت الأنثى هذه الأجودية غير تامة. مرتبتين مطلبة؟ والرواية ضعيفة السنة. صلى الله على محمد وآل بيته. نعم نعم ما شاملة الزاني ظاهرة في الذكر.